بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في لقائنا السابق عن السنة، مفهوم السنة ومنزلة السنة، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأقسام العملية التي نحتاجها في حياتنا العملية، كيف نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن العلماء قسموا السنة إلى سنة قولية وسنة فعلية، وهناك يعني قسم أخير يعني لم نتكلم عنه، ألا وهو السنة التقريرية. هذه السنة هي السنة التي قررها صلى الله عليه وسلم، يعني أشياء فعلت بحضرته أو فعلت في زمانه ولم يعني ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينهى عنها، فهذا قسم يسمى السنة التقريرية. والأصل فيها أيضا أنها من التشريع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتكلم اليوم على تقسيم آخر للسنة أيضا نحتاجه في حياتنا العملية، نحتاج أن نقسم السنة بمنظور آخر. ما هي السنة التي نواظب عليها ونحرص جدا على تتبعها، وما هي السنة التي قد تكون درجة المواظبة عليها أقل؟ مرد هذا أيضا إلى ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التقسيم الآخر الذي سنتكلم عليه. قال أهل العلم: هناك ما يسمى بالسنة المؤكدة. ما هي السنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة هي السنة التي واظب عليها صلى الله عليه وسلم بفعله أو حض عليها بقوله. يعني كمثال ما يكون مثلا من بعض السنن الرواتب، هذه واظب عليها صلى الله عليه وسلم وحض عليها، منها مثلا ما كان من حرصه صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، كذلك قال صلى الله عليه وسلم عنها وحض عليها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكما قالت السيدة عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. كذلك الحال أيضا بالنسبة للوتر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في يعني لا في حضر ولا في سفر، ولم يعق عنه إلا عذر قاهر. فحتى يعني أن بعض أهل العلم قالوا أن الوتر واجب، يعني من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكذلك من حظه عليه. طب ما حكم هذا القسم؟ يعني إذا أردنا أن نتعامل معه من منظور عملي، ما حكم هذا القسم؟ قسم السنة المؤكدة. هنا أيضا هذا يسمى عندي سنة، فهو يعني يثاب فاعله، لكن هل يذم تاركه أم لا؟ هنا كلام بين أهل العلم على هذا. نحن نتكلم على السنة التي هي حكمها أنها مستحبة وليست الواجبة، فهذه السنة التي تسمى سنة مؤكدة فلا شك في أنه يثاب فاعلها، لكن هل يذم تاركها؟ هنا قال أهل العلم: من واظب على تركها يذم. الذي يواظب على ترك هذه السنة والذي يعني لا يراعي هذه السنة فهذا محض ذم، يعني هذا محل ذم من أهل العلم، بل يعني تجد فتاوى أهل العلم في هذا الباب أنهم حكموا مثلا بتفسيق الذي يترك الوتر مثلا، يعني هذا فاسق ترد شهادته. هذا الإنسان الذي يصر على ترك هذه السنة المعلومة، السنة التي واظب عليها صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس الإنسان يعني معذورا مطلقا في تركها، فلا بد يعني أن يأتي بها حتى ولو في بعض الأحيان. فهذه التي تسمى السنة المؤكدة. هناك القسم الآخر الذي يسميه أهل العلم السنة غير المؤكدة. ما هي السنة غير المؤكدة؟ هي السنة التي لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الحض عليها كالحض على القسم الأول. من أمثلة هذا مثلا بعض تطوعات النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في فعله لهذا التطوع، لهذه السنة، لم يكن مواظبا عليها كمواظبته على السنن الأخرى. كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على العمرة، بل وحض على العمرة في رمضان، وقال أن يعني المرأة التي أرادت أن تعتمر يعني عمرة في رمضان كحجة معي. ورغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر، وكلهن لم يكن في رمضان، كانت يعني كل عمره في ذي القعدة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فلو أردنا أن ننظر إلى هذا القسم من منظور عملي، كيف أتعامل أنا معه عمليا، لا وجدنا أن أولا يثور السؤال في الأذهان، كيف يحث النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأشياء ولا يفعلها، وكيف يكون هناك باب للخير ولا يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مما يعني يجعل الإنسان يقف معها وقفة للسؤال. فهنا أهل العلم أزالوا هذا الإشكال، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس بالطبع على الخير، ولكنه كان يتصرف من محض مشرع للأمة وليس من محض فعله هو الشخصي، والذي يعود عليه هو شخصيا بالخير، إنما كان يشرع للأمة. لأجل هذا كان يترك صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء وبعض التعبدات يتركها وهي أحب إلى قلبه أن يعملها، ولكن كان يتركها رحمة بأمته وخشية أن تفرض على الأمة. فلأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو أحب إليه. كذلك هناك أيضا منظور آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه الكثير من الأشغال، فربما كان يترك العمل لانشغاله بما هو أولى، يعني كما يعني فسر بهذا يعني أهل العلم في مسألة تأجيل النبي صلى الله عليه وسلم للحج حتى حج في آخر عمره. طيب ما يعني إذا أردنا أن ننظر بقى إلى الحكم التكليفي بالنسبة إلينا، يعني أنا كيف أتصرف أنا في هذا القسم وكيف أتعامل معه؟ هل يا ترى هذا القسم علي أن أواظب عليه، علي أن أفعله ولا أتركه، أم أنني أتركه في بعض الأحيان؟ طبعا بداية هذا القسم يعني الإنسان إذا فعله يثاب عليه بلا شك، فهذا أيضا مما يفعله الإنسان ويمدح على فعله، لكن الخلاف بين أهل العلم، هل يداوم الإنسان فعله أم أنه يتركه في بعض الأحيان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأفضل في هذا القسم، الأفضل والأولى أن الإنسان يفعل في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، هذا هو الأوفق يعني لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى لموافقة السنة، أنني أواظب على ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم، وأن أنوع فيما نوع فيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن أترك في بعض الأحيان ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المنظور العملي. يبقى إذن قلنا هناك في سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة. هناك بقى القسم الثالث الذي قال عنه أهل العلم أو أطلقوا عليه لفظ الفضيلة والأدب. يعني إيه الفضيلة والأدب؟ يعني هذه السنن هي لم توضع عندي في المنظور التشريعي، ليست فيها صفة التعبد. لأجل هذا العلماء أيضا يطلقون عليها سنة العادة، العادات، الأمور الحياة العادية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء لو نظرنا إليها من المفهوم العام للسنة كما ذكرنا تطلق عليها سنة. يعني احنا قلنا كل ما يأتينا، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو إيه؟ سنة. لكن من الناحية التكليفية، هل أنا مكلف بمثل هذا؟ هل أنا مكلف بأن أمشي كما كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا مكلف بأن يكون طبعي يحب ما يحبه صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب مثلا؟ فمثل هذه الأمور تطلق أيضا أنها من السنة، ولكن نريد أن ننظر إليها منظورا تكليفيا عمليا، هل أنا مطالب بها أم لا؟ هذا هو السؤال. لأجل هذا العلماء قالوا أن هذه الأمور مما لا شك فيها أن هذه هي أكمل الأحوال البشرية أيضا، يعني حتى من الناحية العادية في الحياة العادية هذه هي أفضل الأحوال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه مطلقة. فكذلك الحال في أمور الحياة، لنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفضائل، وهذا أيضا مما يمدح الإنسان بفعله ما لم يكن هناك أمر آخر أو داع آخر لترك هذا الأمر. تعالوا نفصل في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في هذا الباب من منطلق طبعه البشري، هذا في المقام الأول. ثانيا، كان في هذا، في أحواله وتصرفاته العادية، كان يوافق العرف العام المتبع في بيئته. فإذا ننظر أولا بالنسبة للطبع البشري، الإنسان ليس مطالبا دائما بمخالفة طبعه البشري، إنما هو مطالب بمخالفة طبعه البشري فيما يصادم الشرع أو فيما أتى الشرع بتهذيبه وتغييره. تمام؟ يبقى مش الأصل إن الإنسان يخالف كل إيه؟ كل طباعه البشرية، إنما الشرع أتى بتهذيب هذه الطباع وأتى بالخير لها وبإرشادها لأكمل الأحوال. فالإنسان مطالب أولا إذا أراد أن يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ليس مطالبا في كل الأحوال بمخالفة طبعه هو من الناحية البشرية. هنضرب مثال لهذا في أيضا ما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لحما، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللحم ليأكل منه. فقال بعض النسوة في الدار: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللحم، ده إيه، كان إيه؟ فقالوا: هذا ضب محنوذ. ضب، ضب ده نوع من أنواع السحالي. فكان من عادة أصلا أهل الجزيرة هناك أنهم كانوا يأكلون مثل هذا النوع، خاصة في مناطق نجد وهكذا، فيصطادون هذا الضب ويشونه ويأكلونه. تمام؟ يعني بس يعني السحالي تكون كبيرة شوية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا ضب فقبض يده. فسيدنا خالد سأله: أحرام هو يا رسول الله؟ واحنا يعني لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم الخبائث، لعل هذا مما حرم علينا. فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. نوع من الطعام لم ألفه أنا في إيه؟ في بلدي، لم ألفه في يعني المجال العام أو البيئة العامة التي أعيش فيها، هذا ليس طعاما مشهورا عندي، فتجدني أعافه. فلم يأكله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أكله؟ سيدنا خالد أخذ هذا الضب وأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خالف طبعه البشري أم وافق طبعه البشري؟ تصرف بمقتضى طبعه البشري، لم يقل أن هذا حرام، ولكن قال: هذا أنا لست معتادا عليه. فكذلك الحال، الإنسان في مثل هذه الأمور العادية في الحياة لست مطالبا بأن أخالف طبعي أنا، ولا أن يعني أن أأتي بشيء لا يوافق الطبع الذي أنا أعتاده من الناحية البشرية. ولو نظرنا للذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم لوجدنا منهم بعض الناس يوافقون ما كان عليه طبع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا مثلا ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على لغلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليها دباء، هو الكوسة يعني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء فجعل يتتبعها. قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: ولا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. يعني سيدنا أنس قال إيه؟ قال: أنا لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فأنا من هذا اليوم وأنا أحب الدباء. يبقى هو هنا ماذا فعله أنس؟ أحب الدباء ليس لمحبته العادية، إنما أحبه لماذا؟ لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. تمام؟ كذلك ده احنا هنشوف مثال أعجب عن معاوية ابن قرة عن أبيه قرة ابن إياس رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة قبيلة بتاعته، فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. يعني لما أتى إليه في هذا الوفد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وعليه قميص يعني كالقميص الذي ألبسه، ولكن لم يكن اللي أن تكون الأزرار مربوطة، كانت إيه الأزرار مفتوحة. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، يعني كان يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله في جيب القميص، يعني منطقة اللي هي فتحة القميص، حتى مس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. كل ده بيروي الواقعة التي إيه حضرها. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه إلا مطلقي إزارهما قط في شتاء ولا حر ولا يزرران إزارهما أبدا. يعني الراجل شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه فاكك الزراير، حل الإيه الأزرار. فمن بعد هذا الواقعة إلى أن مات هو وابنه هما لا يربطون الزرار خالص، الأزرار مفكوكة. طيب هل هذا الأمر أمر تعبدي؟ هل واقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة كان واقع تعبدي أصلا؟ بل هل حتى هذا كان طبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذا ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يغلق أزرار ملابسه أبدا، إنما هذا هو حال وجد هذا الصحابي، وجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فأحب أن يكون على الهيئة التي رأى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. هذا من شدة محبة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا الأمر أمر تشريعي تعبدي؟ لا، هم هنا يؤجروا على ماذا؟ يؤجروا على ما فعلوه من منطلق المحبة. إنما أنا لست مكلفا من الناحية التشريعية، لست مكلفا بهذا. يعني أنا مش هكلفك وأقول لك أنت لا يمكن تكون بتحب النبي إلا لو حبيت الكوسة، لا محدش يقدر يقول الكلام ده. لكن يقال لك والله لو أنت يعني استشعرت حلاوتها من فرط محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرت تحرص عليها لأنك تعلم أن حبيبك يحبها فهذا تؤجر عليه. لكن أنا ما أقدرش أقول لواحد مثلا لا يعني ما بيحبش الكوسة، ما أقدرش أقول له لا أنت كده ما بتحبش النبي، فهذا فارق في الإيه في الفهم. لابد أن نضع النصوص في مواضعها، ولا أجبر أحدا على أن يفعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل مثلا لابد، يعني نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتي عليه أوقات مثلا لا يكون هناك طعام في بيته، فالسيدة عائشة قالت كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين ما توقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نارا. فسألوا السيدة عائشة يعني ماذا كان يعيشكم؟ كنتوا بتاكلوا ايه؟ لما شهرين كاملين ما فيش عندي طعام، ماذا كان يعيشكم؟ فقالت الأسودان التمر والماء. فهل هنا أقول لابد للإنسان إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث شهرين لا يأكل طعاما، لا يأكل إلا هذا الطعام التمر والماء؟ لا، لم يفهم أحد هذا الفهم. إنما الذين فهموا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وسع الله عليه وسع على نفسه وعلى أهل بيته، وأنه لما كان في حال الضيق كان صابرا محتسبا، ولما كان في حال السعة كان يأخذ ما يكفيه ويدعو ربه أن يجعل قوت آل محمد أو رزق آل محمد قوتا، وكان يتصدق ويكثر من تصدق وهكذا. يبقى إذن الذي يريد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، عليه أن يفهم أولا المدلول في النص الذي أتاه، ثم يفهم كيف يتعامل معه وكيف يكون الإنسان في الحال الأوفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يوافق العرف العام في الأمور العادية، الأمور التي ليس فيها تعبد كان يوافق العرف العام. زي إيه مثلا؟ لبس العمامة، هذا كان يعني شيئا معتادا ومألوفا في بيئته صلى الله عليه وسلم، وكان شيئا يعني ليس فيه أي يعني مخالفة، هو موافق يعني لبسه لبس العمامة كان موافقا لما كان عليه حالهم في هذا الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يوافق هذا العرف ولم يخالف عرفه بيئته، إلا لو كان هذا العرف مصادما للشرع. هنا يعني في كلام طيب جدا للحافظ ابن حجر يقول على مسألة الخضاب اللي هو صبغ الشعر. قال: الخضاب مطلقا أولى، الخضاب أن الإنسان يخضب شعره أولى. ليه؟ لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى. خدت بالك؟ شوف الراجل بيقول لك إيه؟ يقول لك صبغ الشعر فعله ممدوح، لأن هذا ورد فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم خضب، ولكن لاحظ النبي خضب والنبي ترك، فالأصل إن الفعل مشروع، بل والإنسان يثاب عليه إذا امتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان هناك أمر آخر، لو افترضنا أن فيه في مجتمع كان هناك هذا الأمر مش شائع، وممكن يكون وصل بعد الناس عن الشرع أنهم يستنكرون مثل هذا، قال لك ترك الفعل في هذه الحالة أولى. لماذا؟ لأن فعله سيكون من الشهرة. ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، أن مخالفة العرف العام ممكن يؤدي للوقوع في أمر خطير اللي هو إيه؟ زي الشهرة وهيئة الشهرة. يعني إيه هيئة الشهرة؟ الهيئة والزي الذي ينفرد بها الإنسان عن الناس بحيث أن هو يشتهر به. يعني مثلا واحد ماشي في الشارع يعرف من بين الناس، الناس كلها لابسه لبس معين وهذا يلبس لبس مخالفا، يعني من وسط الالف كده تستخرجه، ده اللي اسمه ايه؟ لبس الشهره وهيئه الشهره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا وجعل هذا من الامور التي يكون عليها العقاب في الاخره. فقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهره البسه الله يوم القيامه ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. في لفظ: من لبث ثوب شهرة في الدنيا أو من الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وفي رواية: من لبث ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. ثم يعني برضو من الأمور الإنسان يعني عليه أن يدركها جيدا، أن مخالفة العرف العام قد تضع الإنسان في موضع يزكي نفسه أو يستشعر في نفسه أنه أفضل ممن حوله، وهذا أمر خطير، أن يكون هناك إعجاب بالنفس وبالعمل. العجب بالعمل يعني يجعل الإنسان يعني يدخل في مراحل، تدخل بقى في الرياء ويدخل في التسميع وغيره. كذلك مسألة مخالفة العرف ممكن في بعض الأحيان أو بعض الأمور اللي ممكن يكون يعني أصل الإنسان فيها أنه يريد أن يفعلها ويبتغي بها الخير، قد توقعه في بعض الأزمان وبعض الأماكن وبعض الأحوال أن يصير هذا الفعل ينتقل من شعار أهل الخير لشعار الفسقة، شعار أهل المعصية. على يعني هنضرب لها مثال، لكن الأصل القاعدة العامة عندي التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. تعالى هنضرب لها إيه؟ نضرب لها مثال مسألة الشعر، إطالة الشعر بالنسبة للرجل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يطيل شعره، تمام؟ هل إطالة الشعر سنة؟ حاليا لو إنسان عايز يطبق السنة في حياته، هل إطالة الشعر سنة؟ هل عليه أن يطيل شعره ليصيب السنة؟ تعالى نستعرض كده الأدلة التي ورد فيها صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وعنه أيضا رضي الله عنه: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا الجعد، يعني كان متوسط، لا هو خشن ولا هو ناعم، بين أذنيه وعاتقيه. يبقى دي أول وصف، إلى أنصاف أذنيه، بين أذنيه وعاتقيه. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. يبقى شوف هنا سيدنا أنس وصف لنا حال شعر النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، إلى منتصف أذنيه، ما بين أذنيه وعاتقيه، حتى يصل إلى عاتقيه. كذلك عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، غدائر يعني ضفائر. طيب لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هل التزم حالا معينة في الشعر؟ هل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن شعره كان طويلا في كل الأحوال؟ أبدا، بالعكس، ده وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره، مش ده حصل؟ لم يكن هدف النسك حلق الشعر كاملا؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره وترك شعره، وعندما حلق ده اللي كان في النسك وكان هذا هو الذي كان تعبدا، وعندما ترك شعره لم يتركه حتى على حال واحد ولا على مستوى واحد يلتزمه. فإذا الإنسان إذا نظر لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله هذا كله كان بالفعل موافقا لما كان عليه الناس في هذا الزمان. يعني حاليا لو جيت نظرت أنت لفعل إنسان يريد أن يطيل شعره حاليا، يعني يقدر أن هو يطيل شعره ويجعله ضفائر؟ يعني أنت لو جيت دلوقتي واحد يقول لك، أنت تسأله أنت مطول شعرك ليه؟ يقول لك سنة. جميل، قل له طيب لو هي بقى عندك سنة اعمله ضفائر، صح ولا لا؟ مش أنت عايز تلتزم السنة؟ تقدر أنت تنزل وسط الناس وأنت عامل شعرك ضفائر؟ أتحداك تعملها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا لم يفعله إلا من منطلق الجبلة، العادة البشرية عندهم في عرفهم في زمنهم وفي بيئتهم كان إطالة الشعر وجعلها ضفائر، ده كان عادي، ده كان في زمانهم وكان مش مستهجن. لكن حاليا تغير الحال، ما تقدرش أن أنت تقول أن هذا الفعل موافق الآن لمفهوم الناس، بل بالعكس تغيرت أفهام الناس وتغيرت يعني أحكامهم بالنسبة لهذا، وهذا الفعل يبقى مستهجن، بل وينظر إلى من يفعله نظرة ليست بالسليمة. عظيم. فتعال نشوف برضو يعني في كلام قيم لأهل العلم في هذا المجال. قال الحافظ ابن حجر: وما دل عليه الحديث من كون شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب من كبيه كان غالب أحواله، وكان ربما طال حتى يصير ذؤابه ويتخذ منه عقائص وضفائر، يعني ممكن كان بيطيل لحد ما يعمل ضفائر. كما أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أم هانئ، الحديث نحن ذكرناه، وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها، وهي حال الشغل بالسفر ونحوه. يبقى إذن ده كان حال واقع لوجود حال معين كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني بما ان دي سنة العادة، فالاصل اصلا الاصل ان انت بتوافق فيه العادة، يعني ده الاصل فيه. لو عايز انت تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم توافق العادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، لم يقل لك من كان له شعر فليطله. ان الاصل اللي انت بتعتني به هذا هو الايه، هو الاصل. وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان كانت مقبولة، لكن حاليا بينظر بقى إلى إيه؟ إلى الواقع الذي نعيش فيه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه، فهو على الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر، حتى إنه لدى الناس وعادتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة. فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الشعر لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ومواضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة. اسمع بقى الكلام الجميل ده لابن عبد البر، يقول ايه: صار اهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم الا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات، اللي هو يعني ايه الجمة والوفرة دي؟ يعني وصف للشعر في حال طوله، يعني الوفرة اللي هو الشعر اذا وصل الى شحمة الاذن، والجمة اللي هي الشعر اذا نزل المنكبين. قال وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، فقيل من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا. فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا، وإنما المجازات على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر، ورب ذي شعر رجلا صالحا. يعني ده كلام عام مهم جدا، ان العلماء قرروا ان اتباع العادات والاعراف في هذه الامور العاديه مهم، بل وهذا هو المصيب او اللي فيه اصابه للسنه. كذلك كان عمر بن عبد العزيز كان اذا كان يوم القيامه بعث الحراس فياخذون بابواب المسجد ولا يجدون رجلا موفر الشعر الا جزوه. يعني كان بيعتبر ان اطاله الشعر دي ده شيء اصلا منكر، فكان بيزيله. اللي أنا عايز أوصله لك إيه؟ لابد من التفريق بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان اللي بنجد في هيئته الظاهرة أنه مقتد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يفهم هذا الاقتضاء ماذا درجته، وما الذي عليه أن يفعله، وما الذي عليه أن يلتزمه، وما الذي عليه أن يتركه في بعض الأحيان دون بعض الأحيان. فكما ذكرنا العلماء قسموا أنواع السنن على درجات حتى تستطيع أنت أن تعلم ما الذي تعمله وكيف تعمله وهل تلتزمه أو لا تلتزمه. كذلك الحال بالنسبة للأمور التي هي تعتبر من العادات، هذه أيضا خاضعة لماذا؟ خاضعة أيضا للأحكام الشرعية، ولا بد للإنسان أن يراعيها ويكون عنده الفقه في كيفية تتبعها وكيفية العمل به. هذا هو الإنسان الذي يريد أن يصيب السنة فعلا، وإلا فهناك يعني، وده للأسف الحال يعني، بعض الإخوان الشباب ربنا يهديهم لما يجي تجده مثلا يطيل شعره، أنت عامل يا ابني شعرك، يقول لك هو مش النبي كان بيطيل شعره، أقول طب بالله عليك أنت عاملها فعلا سنة؟ يعني أنت لما جيت ربيتها كنت بتربيها عشان السنة؟ وأين السنة في حياتك وأنت واقف لي لابس لي أنصيالة ولا لابس لي سلسلة عشان تقول لي سنة؟ أنت فين في صلاتك؟ فين في تعبدك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتترك السنة التعبدية وتقول لي دي سنة وأصلا متابعتك على السنة دي غلط عند أهل السنة؟ فلا بد الإنسان أن يعلم كيف يفعل، هي دي اللي احنا جزئية اللي احنا عايزين نوصل إليها. ليس كل عامل سيأخذ نفس الأجر، ورب عامل بفعل ولا يصيب منه أجرا أصلا، إنما الإنسان الموفق هو الذي يعلم ما الذي يفعله، كيف يفعله، أين يفعله، ويعلم ما الذي يقدم على ماذا. وكما قال بعض أهل العلم، ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر، إنما الفقيه من يعلم خير الخيرين فيأتي به، ويعلم شر الشرين فيتوقاه أو يبتعد عنه. هذا هو الذي يريد بالفعل أن يصيب السنة، غير هذا ستجد الإنسان يتخبط لا يدري ما الذي يبدأ وما الذي ينتهي، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. وتجد أحيانا بعض الأعمال التي قد يعني ينال عليها الأجر الأقل أو قد لا ينال أجرا أصلا. فهذا هو ما نريد أن نؤصله في هذا اللقاء، نعلم ما هي أنواع السنن، وما الذي يعني يداوم الإنسان عليه من السنن، وما الذي يتركه، وما الذي لا يتركه، وما هو الذي يعد أصلا من السنة التي عليه أن يعمل بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من أهل السنة في الدنيا، وممن يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.